فقط السكينة للسياحة، رواد التميز والخدمة الراقية. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمود حسان. السكينة للسياحة على خطى الحبيب. للحجز والاستعلام اتصل على 011-266-3906-01-50-38-98 أرضي رقم 022-434-97-07. السكينة ترافل، أقوى البرامج وأفضل العروض مع السكينة ترافل على خطى الحبيب.
يا كعبة الله العلي الأول، عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون،
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن أقوام يحبهم الله تعالى. تحدثنا عن التوبة والتطهر، فأهل التوبة والتطهر يحبهم الله، كما قال جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أهل الصبر كما قال تعالى: إن الله يحب الصابرين. أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين عليه الصلاة والسلام في الحديث: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وفي رواية: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. والأنصار من صحابة النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما زلنا نتحدث في المتقين، من ضمن هؤلاء الأقوام أهل التقى. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. تحدثنا عن معنى التقوى لغة وشرعا بفضل الله تعالى، وعن شرف التقوى وأهميتها، وكيف يتقي العبد ربه جل وعلا، ثم وقفنا عند الحديث عن صفات المتقين قلنا قبل ذلك من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، أنهم يعفون ويصفحون، أنهم غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، بل كلما وقعوا في ذنب أو معصية تابوا إلى الله وعادوا إليه جل في علاه، عملا بقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذا وقعوا في ذنب تذكروا عقاب الله وعذاب الله، فإذا هم مبصرون، أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. أيضا من صفاتهم قلنا أنهم يعظمون شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلنا أيضا من صفاتهم أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أسأل الله أن يحشرنا جميعا معهم. أيضا من صفاتهم أنهم يتحرون العدل ويحكمون به، ولا يحملهم بغض أحد على ترك العدل، يقولون كلمة الحق، هؤلاء هم أهل التقى. سابعا وأخيرا، وقفنا عند هذه النقطة، قلنا أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، وهم الذين صدقوا المرسلين. أهل التقى قال الله تعالى عنهم: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقلنا في الحلقة الماضية قيل الذي جاء بالصدق هو جبريل، وقيل هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشاهد أن أهل الصدق من أهل التقى. وحذرنا في الحلقة الأخيرة الماضية من الكذب، وبينا خطورة الكذب، وأبشع وأخطر صور الكذب أن تكذب على الله، أن تتقول على الله بلا علم، أن تقول قال الله ولم يقل، أن تقول مراد الله كذا وليس مراده. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيضا من أبشع صور الكذب أن تكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العافية. وقفنا عند القسم الثالث من أقسام الكذب، وهو الكذب على الخلق. لقد روى الترمذي في سننه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. اللهم عافنا من الكذب، اللهم باعد بيننا وبين الكذب كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. تدبر أخي الحبيب قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا تدبر قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله أكبر. إن المنافق كذاب، نعم بنص القرآن هو كذاب، ويكفي والله أنه في عرصات القيامة يعرف من بين الخلق، يعرف أن فلان ابن فلان كذاب، من سواد الوجه، من سواد الوجه، على وجهه ظلمة، كما قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على من؟ كذبوا على من؟ كذبوا على الله. قلنا هذا أبشع صور الكذب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أخطر شيء أن تتقول على الله بلا علم، أن تكذب على الله سبحانه وتعالى، لو فعلت ستعرف بين الناس. والله ولو كذبت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على الخلق ستعرف بين الناس في عرصات القيامة أنك كذاب، فلان ابن فلان هذا الكذاب. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجمل في ثقب الإبرة، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. فهيا أخي الحبيب، هيا أختي الفاضلة، نطهر أنفسنا جميعا من هذه الخصلة الذميمة ومن هذا الخلق القبيح الدنيء. اللهم عافنا منه يا رب، باعد بيننا وبين الكذب يا رب، كما بعدت بين المشرق والمغرب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه علامة المنافق. والله يا إخواني ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. لن تكون من عباد الله المتقين، ولن يحبك ربك جل وعلا إلا إذا كنت صادقا في أقوالك وأفعالك وأحوالك. والله والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأحوالنا، اللهم آمين. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل بعدها إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحبتي في الله، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، والذي كنا نتحدث قبله عن الصدق. قلنا إن الصدق من جاه في كل شيء، والله من جاه. لذا علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على هذا الخلق، أن يصدقوا الله في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وحياتهم. علمهم الصدق في الكلمات، في النظرات، في النيات، في الأقوال، في الأفعال، في الأحوال، في كل شيء. ثمرة الصدق النجاة في الدنيا والآخرة. نحن في هذا البرنامج نتحدث عن من يحبهم الله، أقوام يحبهم الله عز وجل. من هؤلاء الأقوام أهل التقى، ولن تكون من أهل التقى إلا إذا كنت صادقا، أن تصدق الله جل وعلا في كل شيء. أنا أعجب غاية العجب لمن لا يصدق، لمن لا يكون صادقا. أنا وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا لا تكون صادقا أنت أيها السباك؟ لماذا تكذب أيها الطبيب؟ لماذا تكذب أيها المحامي؟ لماذا تكذب أيها الضابط؟ لماذا تكذب أيها المهندس؟ لماذا تكذب؟ وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن؟ والله ثم والله إن الصدق منجاة في كل شيء. لذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الخلق، وأكبر دليل على ذلك هذا الحديث. وركز معي في هذا الحديث، فهو في غاية الأهمية بمكان. لقد روى الترمذي في سننه وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر. لو قال الوالد لولده: تعال أعطك تمرا، أعطك كذا، أعطك حلوى، ولم يعطه، تكتب على الوالد كذبة؟ نعم. ترى الأم تكذب على ولدها من أجل أن يكف عن البكاء، الوالد يكذب على ولده من أجل أن يرضيه. طب كيف يتعلم الولد خلق الصدق؟ كيف يتربى على الصدق؟ كيف تعلمين ابنتك أختاه على الصدق وتراك تكذبين على أبيها وعلى أخيها وعلى الجيران؟ كيف تتربى البنت على هذا الخلق؟ حينما تغرس في ولدك الكذب وتريد منه أن يكون صادقا، كيف ذلك؟ محال والله محال. حينما يطرق طارق الباب يقول الوالد لولده: قل للطارق أبي غير موجود. تربيه على الكذب، فيذهب الولد ببراءة ويفتح الباب ويقول للطارق: براءة الطفل، أبي يقول لك هو غير موجود. كأن الطفل صفحة بيضاء جميلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبالتالي إما أن تربي ولدك على خلق الصدق أو الكذب، أو على الفضيلة أو على الاستهتار، أو على حسن الخلق أو على سوء الخلق. تربية الطفل مسؤولية عظيمة، أنت عنها مسؤول أمام الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرجل راع في أهله، الإمام أولا، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. وأيضا في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية. فأزمتنا اليوم هي أزمة صدق. نعم، أزمتنا أزمة صدق، لابد أن نصدق الله جل وعلا في كل شيء، أن يصدق الكل، الحكام، العلماء، الدعاة، الرجل، المرأة، الطفل، البنت، الفتاة، كل يصدق ربه. أن نربي أنفسنا وأبناءنا وبناتنا على خلق الصدق، هذا واجب علينا. أن نربي أنفسنا أولا وأبناءنا وبناتنا على هذا الخلق الجميل الذي علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تكون من عباد الله المتقين الذين يحبهم الله فلن تكون إلا بالصدق. إذا كنت كذابا وتتحرى الكذب فوالله لن تكون أبدا أبدا من عباد الله المتقين الذين يحبهم الله. فكن صادقا، تحرى الصدق. وأنا أريد أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من أمر قد يقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر، يريد في مجلس من المجالس أن يضحك إخوانه في المجلس فيقول كلمة كاذبة أو يقول كلاما ليسخر من فلان أو ليستهزئ من فلان ليضحك القوم على فلان أو على قبيلة معينة أو على عشيرة معينة، فطبعا هو ما أراد إلا إضحاك القوم وسخرية القوم واستهزاء القوم بفلان أو فلان. لقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال كما في مسند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويل له، ويل له، يجلس بالساعات الطوال على المسرح أو أمام شاشة من الشاشات بالساعات يقول في نكتة عن الصعيدة، أقولها لكم النهاردة، في واحد صعيدي كيت وكيت وكيت، فيبدأ الناس يضحكون من أهل الصعيد، في نكتة على فلان الفلاني ويضحك الناس على فلان هذا. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا شديدا وعد ذلك كذبا. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له، ويل له. أخي الحبيب، كن صادقا في أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك في كل شيء. الصدق والله من جاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أتريد أن تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق أم فلان ابن فلان الكذاب؟ نسأل الله العافية. الذين ما زالوا يتطاولون كذبا وافتراء كما ذكرنا في الحلقة الماضية على أم المؤمنين عائشة، على الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كما ترى ليس من الشيعة الروافض فحسب، بل من أذنابهم وأذيالهم كهذه الجرائد الصفراء التي نطالعها ونراها في أيامنا وبلادنا. من يتطاول على الصديقة بنت الصديق أو على أبي بكر أو عمر أو غيرهم، هل هذا يكون من عباد الله الصادقين؟ كلا، هذا كذاب. هذا الذي يتطاول على أم المؤمنين تحديدا كفر، لأنه خالف صريح القرآن. قال أبو يعلى رحمه الله: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال مالك رحمه الله: من سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: لأنه خالف صريح القرآن. قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويأتي يتطاول ليس على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل على مقامه صلى الله عليه وسلم، ينال من عرضه وشرفه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن للأسف الشديد كما قلنا نعيش في زمن الغربة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نعيش زمان الرويبضات الذين يتطاولون على ثوابت هذا الدين ويكذبون ويكذبون ويكذبون، وللأسف ثم يصدقون. نعم، هذا هو الواقع. كثير من العوام يصدقون كلام هؤلاء وهم يعلمون علم اليقين أنهم كذابون، أنهم مفتتئون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق. يعلم أنهم يكذبون حتى والله على الخلق. أعاذنا الله وإياكم من هذا الخلق الذميم القبيح، وأعاننا الله وإياكم على أن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وحياتنا. فما رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته إلا على خلق الصدق، ونهاهم صلى الله عليه وسلم وأخذ على أيديهم حينما كان يريد الواحد منهم أن يكذب أو أن يخالف طريق الصدق، كان يأخذ على يده بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، حتى مع المرأة التي قالت لولدها: تعال أعطك، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الله أكبر، حينما تقول لولدك تعال أعطك ولم تعطه تكتب عليه كذبة. نعم، إياك عبد الله والكذب، كن صادقا. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في كل شيء، اللهم آمين. تحدثنا أحبتي في الله عن خلق الصدق من ضمن صفات المتقين، أنهم يتحرون الصدق، فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا، وهم الذين صدقوا المرسلين. وطبعا على قائمة هؤلاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهم الذين رباهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك لما جاء عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وقت أن كان كافرا ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى قومه من قريش فقال: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا شموس ضياء، هؤلاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فربوا على يديه على هذا الخلق الجميل الذي كلنا في حاجة إليه في أيامنا وزماننا. فآفتنا اليوم هي آفة الكذب، أعاذنا الله وإياكم منه. يبقى من صفات المتقين قلنا أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما، أنهم يعظمون شعائر الله تعالى، أنهم يتحرون العدل ويحكمون به ولا يحملهم بغض أحد على ترك العدل، أنهم يعظمون شعائر الله، أنهم يتحرون الصدق فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأفعالا، وهم الذين صدقوا المرسلين. وعلى قائمة هؤلاء ورأس هؤلاء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سيد الأولين والآخرين. قلنا أيضا من صفاتهم أنهم غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء، فإن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وقعوا في ذنب سرعان ما يتوبون ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا للحديث بقية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن ثمرات التقوى. فالبعض قد يسأل فيقول أنت تحدثت عن معنى التقوى لغة وشرعا وعن أهمية التقوى وشرفها وكيف نكون من عباد الله المتقين، ثم تحدثت عن صفات المتقين، طب ما الثمرة التي ستعود علي إن اتقيت ربي سبحانه وتعالى؟ وكما قلنا معنى اتقيت الله يعني جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، جعلت بينك وبين النار وقاية، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فمعنى اتقى أي جعل بينه وبين النار أو بين عذاب الله وقاية. فهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل ما الثمرة التي ستعود علي إن اتقيت ربي جل وعلا؟ هذه الثمرة هناك منها ما هو عاجل أي يعجله الله للعبد في الحياة الدنيا، وهناك ما هو آجل أي يؤجله الله للعبد إلى يوم القيامة. هذا ما سنتحدث عنه تفصيلا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ثمرات التقوى العاجلة وثمرات التقوى الآجلة التي تؤجل إلى الآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفر.